بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اللقاء أيها الإخوة هو ختام اللقاءات في دراسة هذه الرسالة المباركة في هذه الدورة العلمية الشرعية. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. لازلنا في سياق المسائل المتعلقة بأحد مشاهد يوم القيامة، ألا وهو الميزان. ووقفنا عند المسألة أو الفائدة 53، فنقول الفائدة 53: الأشياء التي توزن أو الموزونات. أشار المؤلف رحمه الله إلى هذه المسألة بقوله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. فذكر رحمه الله أن الذي يوزن العمل، والصواب أن هناك أشياء أخرى توزن يوم القيامة، ألا وهي العامل يعني صاحب العمل، كما في حديث ابن مسعود. ومما يوزن كذلك صحف الأعمال التي تدون فيها أعمال بني آدم، كما دل على ذلك حديث البطاقة المشهور. وهذا هو الذي قرره الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله، وابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية وغيره. الفائدة 54: نشر الصحف. وهذا أعني نشر الصحف أحد مشاهد يوم القيامة. والمراد بالصحف إخواني كتب الأعمال التي دون فيها ما عمله العاملون من خير وشر. فهذه الصحف تنشر يوم القيامة، قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. قال ابن حزم رحمه الله: وأن الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد حق نؤمن بها ولا ندري كيف هي، وأن الناس يعطون كتبهم يوم القيامة. انتهى كلامه. قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الفائدة 54: أقسام الناس بعد نشر الصحف. ها؟ الخامسة. نعم، الفائدة 55: أقسام الناس بعد نشر الصحف. نبه المؤلف رحمه الله على هذه الأقسام بقوله: فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. إذن أقسام الناس بعد نشر الصحف ينقسمون إلى قسمين: الأول من يعطى صحيفة أعماله بيمينه، والثاني من يعطى صحيفة أعماله بشماله وراء ظهره. ودليل هذا آية الانشقاق المشهورة المعروفة. الفائدة 56: إثبات الصراط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم. فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. فنقول: الفائدة 56 إثبات الصراط. قال المصنف: والصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، يعني أنه ثابت لا شك فيه. لماذا؟ لورود النصوص الشرعية وتواترها بذلك، وأنه صراط حقيقي له أوصافه الخاصة به التي وردت بها النصوص. قال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة، وهو محمول على ظاهره بغير تأويل، كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة، من أنه جسر مضروب على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم، يمر عليه جميع الخلائق. ومن الأدلة التي أشار إليها السفاريني رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر ويصح الجسر على جهنم. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بهذه الفائدة. الفائدة 57: أقسام الناس أو أقسام المارين على الصراط وأحوالهم. أقسام المارين على الصراط وأحوالهم. قرر المؤلف رحمه الله هذه المسألة بقوله: يجوزه العباد بقدر أعمالهم. فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. فيقال في توضيح كلام المصنف: قسم المؤلف رحمه الله الناس وصنفهم من حيث النجاة والسقوط أثناء المرور على الصراط إلى قسمين. الأول الناجون، وهؤلاء على نوعين: الأول ناجون مسلمون، ومعنى مسلمون أي أنهم يثبتون على الصراط من أوله إلى نهايته، وهؤلاء يتفاوتون في السرعة على الصراط، منهم من يكون كالبرق، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كمشي الرجال، ومنهم من يكون كمر الطير، ومنهم من يكون كانقضاض الكوكب. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني من القسم الأول ناجون مخدوشون، ومعنى ذلك أنه قد تصيبهم كلاليب جهنم والعياذ بالله، وقد يصلهم شيء من النار فيتضررون بذلك، فهؤلاء ينجون، لكن هذه النجاة تكون بعد معاناة عند المرور على الصراط. وفي أحد أفراد هذا النوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسعفه النار مرة. ما معنى تسعفه النار؟ تضرب وجهه. وتسعفه النار مرة، فإذا جاوزها وصل إلى نهاية الصراط التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. رواه مسلم. القسم الثاني ذكرهم المؤلف بقوله: وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. القسم الثاني من أقسام الناس من حيث النجاة والسقوط أثناء المرور على الصراط. قال: وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، يعني أنهم والعياذ بالله يقعون في نار جهنم بسبب أعمالهم الخبيثة. وفي هؤلاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: منهم الموبق بعمله، أي الهالك بسبب أعماله السيئة، نسأل الله العافية. والمرور على الصراط إخواني قوة وضعفا على حسب السرعة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة في هذه الدنيا. فأسرع الناس سعيا في الأعمال الصالحة في هذه الدنيا هم أسرع الناس مرورا على الصراط يوم القيامة. والمرء أيها الإخوة هو من صدق في نجاة نفسه وكان ناصحا لها، فاجتهد في أن يسرع في هذه الدنيا لكي يسرع في الدار الآخرة، والموفق من وفقه الله. الفائدة 60 58 لخبطنا في التقييم. طيب نقرأ أولا. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. فائدة كم قلنا؟ 58. الفائدة 58: وجوب الإيمان بالحوض، وذلك في قوله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان إخواني يشمل أمورا ثلاثة: الأول الإقرار بوجوده وأنه مخلوق الآن وموجود، والأمر الثاني الإيمان بصفات الحوض من حيث المساحة ومن حيث الشكل ومن حيث الطعم ومن حيث عدد الأواني ومن حيث اللون ومن حيث الرائحة، كل هذا داخل في الإيمان بالحوض. والأمر الثالث الإيمان بما يتصل بالحوض من المواقف وما يجري عنده من الأحداث المتعلقة به. الفائدة 59: أقسام المطرودين عن الحوض. وقد نبه المؤلف رحمه الله على هذه المسألة بقوله: ويذاد عنه، يعني يدفع ويطرد، ويذاد عنه من بدل وغير، أي بدل في أحكام الله وغير في شريعة الله تبارك وتعالى. والمطرودون عن الحوض أصناف: الصنف الأول المرتدون عن دين الله عز وجل، والصنف الثاني المبتدعة وأهل الأهواء، والصنف الثالث أصحاب الكبائر وأهل المعاصي. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه والله أعلم. قال: وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، مثل الخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم يبدلون. وكذلك الظلمة والمسرفون في الجور وتطميص الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع، كل هؤلاء نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من المطرودين عن الحوض. وليعلم أيها الإخوة أن الحوض غير الكوثر، وبينهما فروق تصل إلى 4 فروق تقريبا. والمنبغي في حق المسلم أن يسعى بالوسائل الشرعية إلى أن يكون من أهل حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خير هذه الوسائل بعد اتباع السنة وتحقيق الاتباع الدعاء، فإن الدعاء من أعظم الوسائل. روى ابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح كما قال ذلك الألباني رحمه الله أن زيادا أو ابن زياد ذكر عنده الحوض فأنكر ذلك، فبلغ ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه فقال رضي الله تعالى عنه: أما والله لأسوأنه غدا. فقال أي أنس: ما أنكرتم من الحوض؟ قالوا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال أنس: نعم. وتنبه الكلام الآتي، قال: ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله تعالى أن يوردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يوردنا حوض نبيه عليه الصلاة والسلام. الفائدة كم؟ 60؟ نعم. الفائدة 60: حقيقة الإيمان. وأعني بذلك معناه شرعا، وهو ما قرره المؤلف رحمه الله هنا بقوله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. هذه هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة، مركبة من هذه الأمور الثلاثة: إيمان بالقلب، إيمان قول باللسان، وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة أي خصلة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء 60 من الإيمان، هذا عمل القلب. ربما أيها الإخوة تقفون في بعض كلام أهل العلم وفي الآثار الواردة عنهم أنهم يقولون الإيمان قول وعمل ويسكتون، وهذا لا يعارض ما قرره المصنف رحمه الله هنا، فإن من قال الإيمان قول وعمل فإنه يريد بالقول قول القلب يعني اعتقاده وإقراره، ويريد كذلك بالقول قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، ويريد بالعمل عمل القلب وهي الأعمال الباطنة التي تؤدى بالقلب كالرجاء والخوف والرغبة والرهبة والإخلاص إلى غير ذلك من الأعمال القلبية. ويريد كذلك عمل اللسان وهي الطاعات التي تؤدى باللسان كالأذكار والنصيحة والتسبيح والتهليل إلى آخره، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها عبادات تؤدى باللسان. ويريد كذلك عمل الجوارح وهي الأعمال والطاعات التي تؤدى بالجوارح كالصلاة وبر الوالدين ونحو ذلك. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 171. وقد أكد المؤلف على هذه الحقيقة الشرعية للإيمان فقال: ولا يكمن قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. ومعنى هذه العبارة كما قرر بعض أهل العلم أنه لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة: القول، العمل، الاعتقاد. لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة في الإيمان، وبهذا يعتبر الإيمان صحيحا سليما، فلا يجزئ وجود أحد هذه الأمور عن البقية. فالاعتقاد لا يكفي عن القول، والقول والاعتقاد لا يكفي عن العمل، بل لا بد من العمل، فالعمل داخل في مسمى الإيمان. وأن العمل لا بد أن يكون قائما على اعتقاد صحيح ونية صالحة وقصد حسن، وأنه لا بد في القول والعمل والنية من موافقة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا الذي ذكرت لكم تتابعت الآثار عن سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليه. الفائدة 61: الإيمان يزيد وينقص. وهذه المسألة أيها الإخوة من المسائل العقدية الكبيرة، وهي مسألة لا تقبل الاشتباه أبدا، لا من جهة الشرع، فالشرع يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، ولا من جهة الحس والواقع، فكل مسلم يحس في نفسه أن إيمانه يزيد وأنه ينقص، والواقع شاهد بذلك. وقد جاء التصريح أيها الإخوة بزيادة الإيمان في 6 مواضع من القرآن: في سورة آل عمران والأنفال والتوبة والأحزاب والفتح والمدثر. وفي نقصان الإيمان يقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. فنص على نقصان الدين، فدل هذا على أن الإيمان يضعف في القلب وأنه ينقص. الفائدة 61: من أسباب زيادة الإيمان. بيّن المؤلف رحمه الله هذه المسألة بقوله: يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. هذا أخواني أحد الأسباب التي بها يزيد الإيمان، وهي الإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى والعمل بالعبادات المتنوعة التي جاءت في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وهناك أسباب أخرى تجدونها مفصلة في كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه لشيخنا عبد الرزاق البدر، وكذلك تجدونها في رسالة فتح رب البرية في تلخيص الفتوى الحموية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الفائدة 63: أسباب نقصان الإيمان. تنقسم إخواني أسباب نقصان الإيمان إلى قسمين. القسم الأول نقص لا اختيار للإنسان فيه أبدا، وهذا كترك الصلاة بالنسبة للمرأة في فترة العذر الشرعي، ففي هذه الفترة يضعف إيمانها وينقص، لكنها لا تؤاخذ على ذلك ولا تأثم به لأنه ليس باختيارها. والقسم الثاني نقص باختيار الإنسان، وهذا على نوعين. النوع الأول نقص بسبب ترك الواجبات والفرائض، والثاني نقص بسبب فعل المحرمات وانتهاك المعاصي والعياذ بالله. وخلاصة ما تقدم ما قرره الإمام البغوي رحمه الله بقوله: وقالوا أي أهل السنة إن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق القرآن بالزيادة، وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء. الفائدة 64: حكم مرتكب الكبيرة، يعني من جهة إيمانه أو كفره أو فسقه. وهذه المسألة تسمى عند العلماء أو عند بعض أهل العلم وفي بعض المصنفات العقدية بمسألة الفاسق الملي. الفاسق الملي يعني الذي هو في إطار شريعة الإسلام وملة الإيمان. تقدمت الإشارة بالأمس إلى هذه المسألة، وعقيدة أهل السنة في هذا الصنف من الناس ما قرره المؤلف هنا بقوله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. السؤال هنا: ما هي الذنوب التي يعنيها العلماء هنا وأنه لا يكفر أحد بذنب وأن مرتكبها لا يكفر بسببها؟ أجاب عن هذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية بقوله: ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب إلى آخر كلام. والتكفير أيها الإخوة حكم شرعي له أصوله وله ضوابطه وله قواعده وله أسسه في شريعتنا، ولا يجوز أن يحكم على أحد بالكفر هكذا جزافا، أو يحكم بالردة والعياذ بالله على الناس من غير مراعاة لقواعد الشرع، ولا نظر إلى شروط الحكم على المرء بالتكفير، ولا أيضا نظر إلى الموانع التي قد تمنع من الحكم عليه بالتكفير. فالحكم على الشخص بالتكفير لا بد من توفر شروط، ولا بد من انتفاء موانع، ولا بد أيضا من ثبوت أن هذا الذنب مكفر. فلا بد أن ننتبه لمثل هذه المسألة. السؤال: لماذا يورد أهل السنة هذه المسألة في كتب الاعتقاد؟ والجواب أيها الإخوة، بيّن هذا شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: ولهذا قال علماء السنة في وصف اعتقاد أهل السنة والجماعة: إنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، قال إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الفائدة كم؟ 65: كيف؟ طيب، قال المصنف رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك من علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. فنقول: الفائدة 65: أقسام الأرواح أقسام الأرواح وأحوالها في البرزخ. وهي قسمان: الأول أرواح سعيدة، والقسم الثاني أرواح شقية. بيّن المؤلف هذه المسألة بقوله: وأرواح أهل السعادة باقية إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وخلاصة هذه المسألة أيها الإخوة ما دلت عليه الأحاديث، كحديث البراء بن عازب الطويل، وحديث أبي هريرة، وحديث كعب بن مالك وغيرهم رضي الله تعالى عنه، من أن روح المؤمن بعد خروجها من البدن تصعد إلى السماء، وأنها في عليين، وأنها في الجنة، وأنها مع الأرواح الطيبة، فيكون حالها في البرزخ كما قال المؤلف: باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، نسأل الله من فضله. وهذا النعيم أيها الإخوة كما أنه للأرواح فإنه أيضا للأبدان باتفاق السلف، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى 482. والعكس حفظكم الله في الأرواح الشقية، فحالها كما قال المؤلف: معذبة إلى يوم الدين. ويدخل في الأرواح الشقية أرواح الكفار، وأرواح المنافقين، وأيضا أرواح أهل الكبائر والذنوب والعظائم، وأهل المجاهرة والعياذ بالله والاستخفاف بالمعاصي إن ماتوا على ذلك وأصروا عليها ولم يبالوا بحق الله تبارك وتعالى في ذلك، كما يدل عليه حديث سمرة رضي الله عنه في البخاري. الفائدة 66: حال أرواح الشهداء. بيّن المؤلف هذه المسألة بقوله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. والشهيد أيها الإخوة هو من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ومن جاء أيضا وصف ميتته بالشهادة في النصوص كالغريق وكالمبطون الذي يموت بسبب بطنه ونحو ذلك، فمن جاء وصفه في النصوص بأنه شهيد فإنه يحكم له بالشهادة. ودليل ما قرر المؤلف هنا من أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأخبر الله جل وعلا عن هؤلاء الشهداء في هذه الآية بأمرين: الأمر الأول أنهم أحياء، والأمر الثاني أنهم يرزقون. وتفاصيل هذه الحياة جاء بيانها في عدد من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث ابن عباس عند أبي داود والإمام أحمد، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم. الفائدة 67: فتنة القبر. القبر أيها الإخوة أول منازل الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد منه. وفي القبر عدة أهوال: الأول فتنة القبر، وهذا الذي قرره المؤلف هنا بقوله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. ما معنى فتنة القبر؟ نأخذ التعريف من كلام المؤلف، قال: يفتنون في قبورهم ويسألون. إذن فتنة القبر هي سؤال الميت واختباره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فيسأل عن هذه الأصول الثلاثة. هذه المسألة أوردها المؤلف وبين دليلها، وهو قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يترتب على هذه الفتنة، وهو الأمر الثاني الذي يحصل في القبر، نعيم القبر أو عذابه. فإن وفق للإجابة كان منعما، وإن لم يوفق كان والعياذ بالله معذبا. الأمر الثالث الذي في القبر من الأهوال: ضمة القبر أو ضغطة القبر، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه، يعني سهل عليه. ولكل ما تقدم من فتنة القبر وضمة القبر ونعيم القبر وعذابه أحكام أيها الإخوة وتفاصيل ترونها إن شاء الله في المطولات. الفائدة 68: كتابة أعمال العباد. كتابة أعمال العباد، وهذه إحدى وظيفة الملائكة، قرره المؤلف رحمه الله هنا بقوله: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. والحفظة هم الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد في صحف الأعمال، هؤلاء هم الحفظة. ودليل ما قرر المصنف قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وهؤلاء الحفظة عددهم اثنان، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال. وفي قول المصنف: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، هذه الكتابة تعم كل ما يصدر عن الإنسان من الأقوال ومن الأعمال ومن النيات والمقاصد والإرادات، ومن الخير ومن الشر إلى آخره، كما قال الله جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. الفائدة 69: قبض الأرواح عند الموت، وهذه وظيفة أخرى من وظائف الملائكة، فإن منهم من وكل بقبض الأرواح عند الموت. قال المؤلف رحمه الله: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. ودليل هذا قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهذا التوفي من ملك الموت شامل لجميع المخلوقات ولسائر الأرواح من جن وإنس وكفار ومسلمين وعصاة ومنافقين وغيرهم. ولا يشكل أيها الإخوة على ما بين المصنف من أن ملك الموت يقبض الأرواح قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لأن المراد في هذه الآية هنا في إسناد التوفي إلى الملائكة باعتبار إعانة الملائكة ملك الموت عند نزع الأرواح، فإن لملك الموت أعوانا يساعدونه على ما وكله الله تبارك وتعالى به. الفائدة 70: اسم ملك الموت. دكتور، شو اسم ملك الموت؟ أحسنت، تبغى جائزة؟ أنا أعطيك جائزة. اسم ملك الموت ملك الموت، وليس له اسما آخر، فاسمه كما سماه الله في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية: هذا هو اسمه في القرآن، وأما تسميته بعزرائيل كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له، وإنما هو من الإسرائيليات. انتهى كلامه. الفائدة 71: نقرأ كلام المؤلف ثم نعلق. قال المؤلف رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذي نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. فنقول: الفائدة 71: حد الصحبة المعتبرة، يعني تعريف الصحابي. جاء بيان هذا عند المؤلف بقوله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. فاشتمل بيان المؤلف رحمه الله على أمرين في بيان حد الصحبة: الأول الرؤية، وهذا على العموم والأغلب، فلا يعني هذا أن من كان ضريرا ليس بصحابي من الصحابة، لا، وهذا في قوله: الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القيد الثاني الإيمان في قوله: وآمنوا به، وهذا التعريف عليه جمهور المحدثين، وهو قول البخاري رحمه الله تعالى وعلي بن المديني والإمام أحمد وغيرهم. الفائدة 72، وهي في غاية الأهمية: حقوق الصحابة. من الإحسان إلى الصحابة رضي الله عنهم أيها الإخوة أن تؤدى حقوقهم، وأن يراعى الواجب الشرعي نحوهم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هنا في هذا الجزء الذي سمعناه عدة حقوق، وتوضيحها على النحو الآتي: الحق الأول اعتقاد أنهم خير الناس وأفضلهم على الإطلاق بعد الأنبياء، وهذا صريح في قول المؤلف: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا دلت الأحاديث. الحق الثاني اعتقاد أن الصحابة على درجات في الفضل والقدر والمنزلة، فليسوا على درجة واحدة في القدر، وهذا حق، فالنصوص الشرعية دلت على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاضلون ولهذا قال المؤلف: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون إلى آخره. والخلفاء الراشدون ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة كما قرر المصنف هنا، وهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة وانعقد عليه إجماعهم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل على عمر، وتقديم عمر على عثمان، وتقديم عثمان على علي رضي الله عنهم. انتهى كلامه. الحق الثالث من حقوق الصحابة قرره المؤلف بقوله: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر. والمعنى أنهم رضي الله عنهم لا يذكرون إلا بأفضل ما تنطق به الألسنة من الثناء عليهم ومن الكلام الجميل فيهم رضي الله عنهم. ويدخل في ذكرهم بأحسن ذكر نشر محاسنهم، الدفاع عن أعراضهم، وصفهم بما ثبتت به النصوص الشرعية رضي الله تعالى عنهم. الحق الرابع من حقوقهم الكف عما شجر بينهم من خلاف، وعدم الخوض فيما وقع بينهم من حروب ومن نزاعات. وبيان هذا الحق في قول المؤلف رحمه الله هنا: والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. المخارج يعني الأعذار، تطلب لهم الأعذار. والمذاهب يعني المسالك الصحيحة المستقيمة تجاههم رضي الله عنهم. الحق الخامس من حقوقهم رضي الله عنهم الذي قرره المصنف هنا هو الاقتداء بهم والسير على منهاجهم والأخذ بهديهم. وفي هذا الحق يقول المؤلف هنا: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. الحق السادس من حقوقهم التي أوردها المؤلف هنا الدعاء لهم، وذلك بالترضي عنهم والاستغفار لهم. وهذا واضح في قول المؤلف رحمه الله: والاستغفار لهم، أي سؤال الله جل وعلا لهم المغفرة. هذا حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله من واجبات نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتحت كل حق أيها الإخوة أدلة ومسائل لا بد من العلم بها. الفائدة 73: موقف أهل السنة من العلماء والأمراء. وبيان هذه المسألة في قول المؤلف: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمرهم وعلمائهم. ودليل هذا مشهور، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمراد بأولي الأمر في هذه الآية ما قرره المصنف: الأمراء والعلماء. وهذا المعنى استظهره ابن كثير في تفسيره، وجزم به شيخ الإسلام ابن تيمية، وصوبه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولا يخفى أن هذه الطاعة مقيدة بطاعة الله تبارك وتعالى. ولكل من الصنفين أيها الإخوة العلماء والأمراء حقوق، منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص لأحد الصنفين على المسلم أن يراعي ما جاء لهما عن لهذين الصنفين من حقوق. الفائدة 74: حكم المراء والجدال في الدين. المراء هو الجدل، والخصومة كما قال أهل العلم على وجه الشك أو العبث، هذا هو المراء. والجدال هو شدة الخصومة لإرادة إبطال الحق أو طلب الغلبة والعياذ بالله. بيّن المؤلف حكم هذا العمل بقوله: وترك المراء والجدال في الدين. وعلماؤنا أدرجوا هذه المسألة في كتب الاعتقاد لمقاصد وأسباب، منها لأن ترك الجدال واجتناب المراء في الدين من أسباب الثبات على الاعتقاد الصحيح وعلى الحق. ومن هذه المقاصد أيضا صيانة الاعتقاد وحفظه من تطرق الشك إليه أو الاضطراب فيه، ومنها كذلك سد الآثار السيئة التي من خلالها يحصل ما يحصل من الآثار التي تدخل على المرء الشكوك في دينه وعقيدته وإيمانه. والآثار ليست بالسهلة، فهي تؤدي إلى ضعف الإيمان وإلى الخروج عن هدي السلف وإلى تنقص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وإلى رد السنن وإلى القول على الله بلا علم إلى غير ذلك. كل هذه الأمور من الآثار السيئة للجدال والمراء في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والمعنى كما قال بعض الشراح: ما كانت ضلالتهم ووقوعهم في الكفر إلا بسبب الجدال، وهو الخصومة بالباطل. بقي أن يقال: إذا احتيج للجدال وكان القصد منه بيان الحق وإظهار الحق والتدليل عليه فإنه مطلوب، هذا هو المنهج الشرعي. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن لا يماري ولا يداري، ينشر حكم الله فإن قبلت منه حمد الله وإن ردت حمد الله. ولهذا قال الذهبي رحمه الله: والخصومة مبدأ الشر، وكذا الجدال والمراء، فينبغي للإنسان أن لا يفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها. هذا هو القيد الشرعي، وهذا هو السبيل الصحيح. ختام الفوائد أيها الإخوة في هذه الرسالة المباركة النافعة: الموقف الشرعي من الإحداث في الدين. بيّن المصنف رحمه الله هذه المسألة بقوله: وترك كل ما أحدثه المحدثون، والمعنى هجران وعدم مقاربة كل الذي أحدثه المبتدعة وأهل الأهواء فنسبوه إلى الدين مما هو غير معروف بالكتاب أو السنة. لماذا قرر أئمة السنة هذه المسألة في كتب الاعتقاد؟ والجواب أيها الإخوة: لأن الإحداث في الدين والابتداع فيه ينافي الانقياد للسنة ويصرف عن اتباع الشرع ويصد عن لزوم الكتاب والسنة. ولأن الإحداث في الدين هو أصل كل شر، فالفرقة والعقائد الباطلة ورد السنن ومصادمة النصوص بالعقل، كل هذا أساسه البدع والعياذ بالله. وهذا الترك الذي نبه عليه المصنف للبدع يشمل الأقوال المبتدعة والأعمال المبتدعة والعقائد الفاسدة المبتدعة. قال ابن رجب رحمه الله: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وسواء كان ذلك في مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. ما السبيل إلى الخروج من هذا؟ السبيل والعلاج أيها الإخوة ورد هذه البدع والقضاء عليها هو العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله بفهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، والالتفاف حول علماء أهل السنة، والإقبال على العلم الشرعي الصحيح، والحذر من البدع والمحدثات على اختلاف أنواعها، وكذا مجانبة الجدال والمراء والابتداع في دين الله جل وعلا. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.